الحمد لله وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عن كلام كان في الحسد، وذكرنا أنه أن الحسد من رذائل مجموعة من القوى أو القوى، قوة الشهوة وقوة الغضب. الحسد ليس بهذا المعنى المتعارف عند الناس، حيث أن هذا المعنى المتعارف عند الناس يستلزم أمور، يستلزم محذور عقائدي لا يمكن الالتزام به. ويقابل الحسد المنافسة والغبطة. المنافسة لا بأس بها، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنه أنا أتنافس ويا إنسان في زيادة عمل، زيادة عبادة، زيادة طاعة، وهذه المنافسة ليس لكي أكون أفضل منه، وإنما لكي آخذ الأفضل دائما وأتبع الأفضل دائما. والغبطة أيضا هي أنه أتمنى ما عند الآخرين من غير أن أتمنى زوال ما عنده عنه، وهما أمران ممدوحان. يقول المصنف: قد علمت أن المنافسة هي تمني مثل ما للمربوط من غير أن يريد زواله عنه، وليست مذموما، بل هي في الواجب واجبة. في الواجب واجبة، يعني في الأمور الواجبة تكون المنافسة واجبة، مثل الجهاد. الجهاد إذا صار واجب نتنافس أنا يعني إحنا مجاهدين اثنين نتنافس. في تعلم المسائل الشرعية الواجبة نتنافس. وفي المندوبة، في الأمور المستحبة تكون المنافسة مستحبة أيضا. وفي المباح مباح. قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني في سلوك الطريق إلى الجنة يتنافس المتنافسون. وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وآله: لا حسد إلا في اثنين. المقصود بالحسد هنا هو الغبطة، وإلا لا يمكن أن يكون هذا حسد. رجل آتاه الله مالا فسلطه على ملكه في الحق، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه الناس. يعني من الشوفين واحد الله أعطاه علم وده يعلم، مستحب أن الإنسان يتمنى أنه يصير مثله. هذه يسموها غبطة. في الرواية اجت كلمة الحسد ولا يريد به الحسد. وكذلك رجل أعطاه الله المال وهو ينفق في سبيل الله، أنا هم أتمنى الله يعطيني فلوس وأنفق في سبيل الله، هذا ما في شيء. فإذا هذه الأمور لا بأس بها ما لم تستلزم السلبيات التي ذكرناها في البحث السابق. ثم إن الغبطة إما أن تكون مقصورة على مجرد حب الوصول إلى مال المربوط من دون أن يعني تارة أنا أريد أصير مساوي إليه، تارة أريد أصير أفضل من عنده، هو يصير أدنى من عندي. يعني واحد ينفق في السنة 50 مليون، أنا يعجبني هذا يصير عندي فلوس وأنفق 60 حتى أصير أحسن من عنده. فهنا إذا صار حب المساواة وأتمنى أصير أحسن من عنده، هنا خطر يصير، هذا به خطورة. لذلك أنا مرة بينت إذا تذكرون بأن المسابقات اللي تصير صحيح تنافس بها لكن بها خطورة، لأن الهدف من المتسابقين دائما هو شنو؟ أن يكون أفضل من غيره، أسبق من غيره، أن يتقدم على غيره. وكذلك في الامتحانات، تارة أنت تمتحنين حتى تصيرين، يعني حتى تمتحنين، يعني كأنه الإدارة مكلفتك امتحان، تمتحنين حتى تأدين هذا المقدار من الفرض أو من الواجب. مو مهم ايش قد تاخذين درجة، المهم تأدين واجب إداري وتجاوبين على الأسئلة. مو مهم أنت أحسن أو غيرك أحسن، هذا ما بي آخر، ما بي مشكلة، هذا بل هو هذا عين العقل والصواب. وتارة لا تمتحنين حتى تصيرين أحسن من الأخريات، واحدة أخذت 90 أنت تريدين تعيدين امتحانك أو تمتحنين حتى تأخذين أكثر من علم، لأنه مو مناسب أنت شخصيتك منزلتك الاجتماعية أن تكون واحدة أخرى فقيرة من عائلة فقيرة من مدري شنو تكون أحسن منك. هذا الفكرة وهذا العمل وهذا التفكير هذا خطر، هذا أشبه، يعني هذا بآفات المناظرة. إذا تذكرون آفات المناظرة كلها تيجي هنا، أو تشتركون المسابقة فريق أليف فريق باء فريق جيم، وفريق يتنافس على فريق آخر لكي يصل إلى الأفضل، الهدف أنه يغلب الآخر، هذا بآفات، هذا غير جيد، صحيح منافسة غبطة لكن الهدف مالتها غير جيد. فإذن المنافسة والغبطة أيضا فيها آفات، لو كان هدف المنافس أن يكون أفضل من غيره وأن يغلب ويقهر الآخرين، بل لعله يصل إلى مرتبة الحسد، لأنه في بعض الأحيان لا يتحمل أن يرى غيره أفضل منه. وأنا ذكرت هاي المسألة كم مرة، بعض المرات صار كلام حول بعض حول المسابقات، فأنا بينت قلت أنا بالنسبة لي بحسب تجاربي أشوف أن المنافسات ما بيها ضوابط، يعني آداب التنافس ما موجودة فيها، وإذا خلت المنافسات والمسابقات من آداب التنافس آداب المنافسة تكون خطورتها وسلبياتها أكثر من إيجابياتها. ورأيت عملياً بعض الفرق المتسابقة أو بعض المتنافسين في بعض المسابقات أو بعض الأسئلة فعلاً أنهم يصابون بالحقد والغضب على من يفوز، ولا يستطيعون أن يشاهدوا الفائز أو الفائزة في هذه المسابقات، بل أكثر من ذلك يتهمون الآخرين ويتهمون لجان التحكيم بالتحيز وغير ذلك مما سمعناه ونسمعه كثيرا في المسابقات. لذلك المسابقات والتنافس والغبطة لا بد أن لا يخرج، لا تخرج كل تلك عن القواعد الأساسية و والآداب الصحيحة المطلوبة في التنافس. كذلك في الامتحانات أيضا، صحيح الإدارة تفرض امتحان فيكون التنافس واجب، لكن ليس معنى ذلك أن المتنافسة أو الممتحنة تنظر إلى الدرجة وتؤكد على قضية الدرجة ولماذا فلان أكثر من عندي ولأن كذا وغير ذلك، هذا يوصلها إلى مهالك ويوصلها إلى نقاط خطرة لا يمكن تحملها في الآداب التي لا بد أن يتحلى بها طالب العلم. لذلك من يشارك في هذه المنافسات لا بد أن يعرف آداب هذه المنافسات، لا أن يشارك ثم لا يعرف كيف ينجو ويتخلص من آفاته. بالضبط من يريد أن يسبح في لجة بحر عليه أن يأخذ معه وسائل الإنقاذ ووسائل الأمان، لأنه قد يغرق ولا يستطيع أن يتخلص من الأمواج العاتية. المنافسة والغبطة، ليس كل من يقول أنا منافس وأغبط الآخرين ولا أحسدهم هو صادق، عليه أن يجري اختبارا ليرى أنه فعلا هو لا زال على الطريق الصحيح في المنافسة أو أنه انحرف من حيث لا يعلم ولا يشعر. إن هناك مراتب للحسد، يعني الحسد المذموم له مراتب، وهذه المراتب أربع. المرتبة الأولى أن يحب زوال النعمة عن المحسود وإن لم تنتقل إليه، وهذا أخبث المراتب وأشدها ذما. أرى أن فلان عنده، الله أعطاه شيئا جيدا، حصل على شيء، فأنا أتمنى أن يزول عنه من دون أن يصل إلي شيء. الثانية أن يحب زوالها لرغبته في عينها، أنه أنا كنت أطلب هذه الدار، أريد أن أشتري هذه الدار واشتراها غيري، فأفعل أفعال وأتمنى أن تزول عنه وتعود إلي. أو كنت أريد هذه المرأة أتزوجها فأخذها غيري، صارت قسم الغير، فأنا أتمنى أن يطلقها أو يموت حتى أنا أخذها وأرجع لها مثلا. هذا أيضا مذموم وهو حرام، وقد نهى المولى عن ذلك حيث قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله سبحانه وتعالى يعطي بعض الأمور للبعض يتفضل عليهم بها، فلا يجوز للإنسان أن يتمنى زوالها. الثالثة أن لا يشتهي عينها بل يشتهي لنفسه مثلها، يعني لاحظت أن فلان قد حصل على وظيفة، وظيفة جيدة، فأتمنى أنهم أحصل على مثل هاي الوظيفة من دون أن أزول هاي الوظيفة من عنده. أكو مثلها، هو صار مدير عام، أنا ما أصير مدير عام، بس هو وزارة مثلا التجارة، أنا خلاص أصير بالإسلام. هذا هم نوع من الحسد، لكن ما بي فالإشكال إذا بقي على هذا المستوى من دون أن أسعى إلى زوالها عنه. والرابعة، المرتبة الرابعة هي كالثالثة، إلا أنه شنو؟ إلا أنه لا يمكنه أن يزيلها، أو أنه تمنى هذا الشيء أن يكون له من دون أن يسعى لإزالتها عن ذلك. لأن المراتب الأربعة كلها قبيحة لكن الأولى أقبح من الثانية، والثانية أقبح من الثالثة، والثالثة أقبح من الرابعة. هذا بالنسبة إلى مراتب الحسد. أما مراتب الغبطة فهي مرتبتين كما يذكر المصنف. مرتبة أنه يشتهي أن يحصل ما حصل عليه غيره، من دون أن يميل إلى المساواة ولا يريد أن شنو أن يكون أنقص، فلا يحب زوالها عنه. الثانية أن يشتهي الوصول إليه مع ميله إلى المساواة وكراهته للنقصان، بحيث لو عجز عن نيله وجد من طبعه حبا خفيا لزوالها عنه، فيتمنى أن يصير مساوي، يتمنى أن يصير عنده مثلها، وإذا ما حصل فبداخل نفسه يشوف نفسه تميل إلى أن فلان لا يبقى على هذه النعمة. وهذا أيضا من مراتب الغبطة لكنه غير جيد. هذا كله استعراض وبيان للأصناف والأنواع والمراتب. لعل هذا أشبه بتوضيح صورة الحسد وصورة الغبطة. المهم هو هذا الذي يأتي الآن، أنه الحسد من أين يأتي؟ مصدر الحسد شنو؟ لأنه إحنا إذا عدنا فد مرض معين لازم نشوف مصدره شنو؟ نعالج المصدر، نعالج السبب، فلابد أن نبحث عن بواعث الحسد. العلماء يقولون أن البواعث سبعة، لذلك أنا من عندي هيك نفسية، أشوف نفسي أنا أتأذى من أشوف واحد أحسن من عندي، أشوف نفسي عندي حب التنافس، لابد أن أشوف سببه شنو. فإذا سبب القوة العاقلة فهذا ما بيشي، هذا مذكر، وإذا سبب القوة الشهوية فهذا أنا صرت حالي حال الحيوانات، حالي حال البهائم، وإذا سبب الغضبية فصرت حالي حال الكلب. والقرآن يذكرهم لأن كلهم خصوصاً إحنا طلبة العلوم، القرآن يقسمنا قسم يقول هؤلاء كالأنعام بل هم أضل هوش، وقسم يوصفنا بالكلاب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث، ومنهم من وصفه بالحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا. فإذن التمني أو الحسد له بواعث. نذهب إذا أردنا نعالج الحسد اللي عندنا لازم نروح نعالج بواعث هذا الحسد. إذا سدينا هذا الطريق فسوف نتخلص من هذا المرض وننجو من نار الله الحاقد. يقول بواعث الحسد سبع: الأول خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله، فإنك تجد في زوايا العالم من يسر ويرتاح بابتلاء العباد بالبلايا والمحن. يعني بعض الناس هم نفسهم خبيثة ما يرتاحون للخير، يعني ما يحب يشوف الخير، هو ضد الخير، هو معلم نفسه مربي نفسه على أن يكون ضد كل خير، وهذا مو غريب. رأينا بعض هؤلاء أصلا ما يحب الخير، يعني الآن إذا إحنا نجي على مثلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو إبليس. إبليس هذا إبليس لعنه الله عليه، هذا مخلوق الله سبحانه وتعالى أكرمه، صعد من مستوى الجن الواطئ إلى مستوى الملائكة، خلائم الملائكة، ربات تربية ملكوتية، بحيث صار في بعض حالاته أشبه بالإمام للملائكة، يصلون خلفه، يئتمون بإمامته. هذا الشخص في ذلك الحال صار ضد الخير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى خلق آدم عليه السلام، وهذا يعلم أن هذا المخلوق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى هو لأجل الخير، لأجل إصلاح الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا المخلوق لخبثه لا يحب هذا الخير، مع أنه لا يؤثر عليه بشيء، لكن لا يحب الخير، ضد هذا الخير، مضادة لهذه الخير، صار يحسد آدم ويريد الشر له من دون أن ينتفعه. بل بالعكس، إرادته للشر لآدم عليه السلام سببت شرا له، هو أول من تأثر بهذا الشر. هذا مخلوق موجود، هاي الماهية أو هذه الصفة في هذا المخلوق، هاي الماهية في هذا المخلوق، وهذه الصفة في هذا المخلوق انتقلت إلى بعض البشر، صارت في بعض البشر موجودة، ولا يمنع ذلك البشر يمكنه أن يتقبل صفات من كلا الصنفين، من صنف الخير ومن صنف الشر. يمكن للإنسان أن يتشيطن، فمع بقائه على ماهية الإنسان يكون شيطانا. يقول الله سبحانه وتعالى: شياطين الجن والإنس. لذلك هناك من يجد في نفسه أن عند هذا الخبث فيحسد الناس، ولا يمكنه أن يرى الخير عند الناس، ويتمنى زوال هذا الخير عند الناس من عند الناس من دون أن ينتفع أو يستفيد بشيء، بل حتى لو تضرر فهو يريد أن تزول تلك النعمة. فلو فرضنا زيد من الناس عنده هذه الصفة، نسأل: هل يمكن أن يصلح هذه النفس؟ هل هذه النفس قابلة للصلاح؟ المؤدبون الأخلاقيون يقولون: نعم، يمكن للنفس أن تنصر، يعني يمكن للإنسان أن يبدأ بإصلاح نفسه ويؤدب ويقطع عنها مادة هذا الخبث ويقلعها من نفسه، بحيث يتحول من إنسان شيطاني خبيث إلى إنسان رباني خير يحب الخير للناس. فلذلك علم الأخلاق يتولى ويتبنى ذلك. أما كيف؟ عندنا قاعدة أولاً علينا أن نتذكر دائماً العواقب الوخيمة والمهلكة لهذه الطبيعة، لهذه الصفة، بحيث تشمئز منها نفوسنا ثم نبدأ بإقلاعها واقتلاعها من أنفسنا من خلال أن نعمل المضاد لها، وهو أن دائماً نعمل الخير، نحب الخير، وما نتمناه لأنفسنا من خير نبدأ نتمنى لأنفسنا من خير، ونقول بأن ما نتمناه لأنفسنا من خير نتمناه للآخرين، فتبدأ النفس بالتخلص من تلك الصفة الخبيثة إلى صفة ممدوحة جيدة. وهناك من استطاع أن يغير نفسه عندما روضها في هذا المجال. الثاني، الباعث الثاني على الحسد، العداوة والبغضاء، يقول المصنف: وهي أشد أسبابه، إذ كل أحد إلا الأوحدي من المجاهدين إذا أصابت عدوه بلية فرح بها، إما لظنها مكافأة من الله لأجله أو لحبه. أنه من طبعه يحب ضعفه وهلاكه. كل إنسان مهما يكون، حتى لو كان أوحد من الناس، طبعاً ما عدا المعصومين، يحب أن يرى في عدوه الأذى، ويتأذى إذا رأى في عدوه ما ينفع. وهذا سبب شنو؟ هذا الرؤية وهذه الحالة سبب شنو؟ سبب العداوة. نقول عدوه من نقول عدوه، يعني شو معناته؟ يعني أكو عدو، والعدو معناته أكو عداء، لأن العدو منين يجيني؟ العدو يجيني من حالة نفسية أنا عندي، أنا حالتي النفسية صنعت عدو، لأن العدو شكليا، شكل الله يخلي عدو. الله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا لك عدو، انتهى بعد، أنا أنظر أنتفع، هو هذا عدوي، حتى لو ينفعني أنا لازم أتخذ عدو. بعد ما يجوز لي أحبه حتى لو يفيدني، ما يجوز، حرام. والنوع الثاني لا، أكو مصالح بيناتنا اقتضت أنه هذا يصير عدو، بس أخذ ورثي، أخذ حصتي من الميراث، باع علي شيء طلع هذا الشيء مو زين، كنا شراكة وأكل حصة من عندي أو أكل فلوسي، امرأة تزوجت شخص ولم تتوالى معه في الألفة صارت عدوة له، بالعكس الزوجة كذلك. هذا مو عداء الله مخلي، هذا هو الإنسان يصنع من قبل الإنسان. هذا المقدار أو هذا المعنى من العداء هذا مو إلهي، هذا بشر، صناعة بشرية. هذا الصناعة البشرية راح تولد عندي فد شنو؟ فد حالة من العداوة. هاي الحالة من العداوة يلازمها الحسد، من لوازمها الحسد أو تنتج الحسد. فطريق العلاج أن شنو؟ أن أرفع هذه العداوة، أن لا أكون عدوا لأحد، بس هو عاديني خلي عاديني، المهم أنا ما عادي، هو ما يسلم علي أنا أسلم عليه. هاي الحالة تخلي الإنسان شنو؟ تخلي الإنسان يتخلص سريعا من هذه السيئة أو هذه الرذيلة، ويبدأ مع الله حياة جديدة أو وضعا جديدا يختلف عن السابق. نعم لو كان عدوا لله، يعني الله قال هذا عدو، سواء كان عدوا لله يعني قال إن الشيطان لكم عدو، أو قال إن الشيطان كان للرحمن مثلا عصية عدوة، الأمر واحد، النتيجة هو أنه شنو؟ أنه هذا ما بي إشكال، هذا حتى لو يعني هذا الله سبحانه وتعالى هو اللي يريدني أن أسر بما يسوء وأن أفرح بما وأن أحزن بما يفرح به. الثالث حب الرئاسة وطلب المال والجاه. الإنسان بعض الأوقات يحب أنه يصير رئيس، بس رئيس مو لرئيس دولة، حتى لو رئيس على اثنين، حتى لو رئيس على أحجار، قال له هاي الأحجار المسؤولية. شايفين بعضهم زين بال طبعا عند الأطفال تصير شيء وايد بالاصطفاف، يقولوا له تعال توقف مش العلم، فهذا كشخة بيها. فإذا ثاني يوم خلوا غيره يشيل الحقد على الآخر، سبب الحقد شنو؟ ماكو عداوة هي ولا خبث نفس، وإنما الرئاسة مالته اللي البارحة حطوها هي مش لهاي العودة السارية اليوم أخذوها من عنده. السداء واحد يقول هذا العلم ولاك وهذا مو جمال، يقول له مو مشكلة إذا انطوح حجارة، قال له لك مو شوقف بالساحة حتى نصفق لك. هم ثاني يوم إذا أخذوها منه هم راح شنو؟ يتولد عنده طبيعة الحسد. هذا أيضا لابد من علاجه، وذلك بأن يذكر له أن الرئاسة مهلكة، أن حب المال ليس بنافع، وغير ذلك من الأمور، كي تنتزع هذه الأمور من قلبه، حب هذه الأمور من قلبه، ثم يتركها. فإذا تركها تخلص من الحسد، لأن الحسد ناتج من هذا. الرابع الخوف من فوت المقاصد. إنسان عنده فد مقصد يريد يوصل له، فمن يشوف غيره ده يسابق وياه فيحسد، يتمنى أن ذاك يصير بيفتشي حتى يتأخر حتى هو يغلب يوصل، فهو هدف الوصول، لكنه يرافق ذلك بلاء وهو الحسد. هذا أيضا يعالج بما فيه العلاج. وتارة يكون السبب هو التكبر، الإنسان هو طبعا متكبر، فلا بد أن يعالج التكبر حتى ينجو ويخلص من الحسد. تارة التعجب، العجب يعني إنسان معجب بنفسه، مو متكبر بس معجب بنفسه، فمن يشوف واحد صار أحسن من عنده يحسده. فإذا أراد أن يخلص من هذا الوباء، وباء الحسد، داء الحسد، عليه أن يتخلص من العجب فيعالج العجب، كما أن من قبله يعالج التكبر حتى يتخلص من الحسد. المهم لا بد للإنسان أن يعالج أسباب هذا المرض كي يتخلص من هذا المرض. قال فصل لا تحاسد بين علماء الآخرة والعارفين. ويأتي إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.